بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله عز وجل أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد، قبل أن أدلف إلى حلقة اليوم، لابد لنا أن نهني أنفسنا ونهني كل أهل الإمارات بالعيد الوطني 40. أدعو الله عز وجل أن يؤمن هذه البلاد، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن تكون رمزا لوحدة العرب ووحدة المسلمين، وأن تحذو البلاد حذو هذه الفترة التاريخية الجميلة التي منذ 40 عاما تجمعت يعني هذه الإمارات السبعة تحت قيادة رشيدة واحدة، وقرب هؤلاء الحكام من شعوبهم ومن المقيمين على أرضهم جعل هذه البلاد آمنة مطمئنة كالبيوت الآمنة التي نرجوها. وجب علينا في البداية أن نهنئ الإمارات حكاما ومحكومين ومقيمين بعيد 40 أو العيد الوطني 40 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد، نريد في هذه الحلقة يعني نوسع المسألة، يعني ليس داخل البيت فقط، ولكن البيت الآمن ينشئ مجتمعا آمنا، والمجتمع الآمن ينشئ مدينة آمنة، وينشئ دولة آمنة، وينشئ عالما آمنا. واليوم ومنذ يعني حقبة من الزمن طويلة انقسم العالم إلى قسمين، من ناحية التقدم والتأخر، أو من ناحية التحضر والتخلف. نصف العالم الأول أو العالم التقدمي أو العالم الذي أخذ بلباب الحضارة أو بمقومات الحضارة والتقدم والمدنية، والعالم الآخر الذي سمي مجازا العالم الثالث، هو طبعا العالم الأخير، ولكن يعني من أدب المسمي أن سبحان الله العظيم يعني يصير هذا العالم، سبحان الله، يصير هذا العالم يعني عالما بدل ما هو متخلف باسم العالم الثالث. لكن الحقيقة أنا أريد أن أنظر إلى الموضوع من منظور ثاني، وأنا أريد أن أبناءنا وبناتنا الموجودين أمام الشاشة الآن يعني ينصتوا إلي إنصاتا، فنحن أحرص الناس على تقدم الأمة، والأمم لا تتقدم في حالات الصراع الطبقي أو الصراع الاجتماعي أو كراهية السلطة، وكراهية السلطة لشعبها كما يحدث في بعض البلاد، أن يقوم الحاكم الذي يؤمن شعبه أن يقوم هو بذبح هذا الشعب وإراقة الدم كما نرى في بعض البلاد، ونرى الشعوب مقهورة على أمرها. الكارثة عند أبنائنا الآن أو بعض الكبار حتى أنهم في حالة انبهار بفكرة الغرب، منبهر في كل شيء، وينقل الفكرة أو يريد أن ينقل الفكرة الغربية إلى العالم، عالمنا الإسلامي والعربي كما هي. وهنا تكمن كارثة كبيرة. أراد الخديوي إسماعيل مثلا في مصر منذ قرنين أو أقل يعني من أن أراد أن يجعل مثلا القاهرة مثل باريس، لكن للأسف هو أراد أن يجعلك باريس في دار الأوبرا، في بعض من الشوارع، بعض من المباني، لكن لم يجعلها كباريس في الصناعات والاختراعات وما تقدمه للعالم المتحضر. فانبهار المغلوب بالغالب وانبهار المهزوم بالمنتصر يكلفنا كثيرا. حقيقة الأمر، نحن لا ننكر ما صنعه الغرب، ولا ننكر ما تقدم فيه الغرب، ولا ننكر وضعنا الذي تخلفنا نحن فيه ومن أجله وبأسبابه، لكن يجب أن ننظر إلى المسألة بمنظور آخر. طبعا حقيقة اللوحة لما تكون موجودة يجب الإنسان أن يقرأ فيها أو أن يرى فيها الصورة بإيجابياتها وسلبياتها. قام الغرب بفطرته اللي يعني في مدة معينة من الزمن لم تتغير، وقاموا بأنسنة السلطة. أنسنة السلطة يعني جعلوا الحكام ناس عاديين منهم، منتخبين منهم وطبيعيين وقريبين من شعوبهم. ونحن على مر تاريخنا أحيانا قمنا بألهنة السلطة، وهذه كارثة كبيرة. بمعنى أن يعني لما جاء الإسلام قام بسموانة المشاعر، سموانة الأحاسيس، سموانة التصرفات. يعني تصير التصرفات سماوية، وأن تصير السلوكيات سماوية، لأن الإنسان من غير وحي بهيم يرعى في الأرض عزكم الله. حشرة تسير يعني والله الحشرات تسير بقصد، حتى إن الطيور تغدو خماصا وتعود بطانة محددة. النحلة تعرف إلى أين ذاهبة، النمل يعيش في مجموعات، العنكبوت يعيش حتى وإن كان بيت واهن وضعيف لكن يعيش معيشة معينة وفق منهج، وحيوانات الغابة تعيش داخل منهج، في منهج. ولكن كارثته أن يفتك القوي بالضعيف والكبير بالصغير. هكذا يصنع بعض طغاة عالمنا المعاصر. والفرق بين دولة آمنة ودولة غير آمنة، الدولة الآمنة حاكمها قريب منها، فيش حواجز بينه وبين شعبه. والدولة غير الآمنة يعني بالضبط في حواجز كبيرة وكراهية متبادلة بين الحاكم والمحكوم. فاللي برع فيه الغرب أنه قام بأنسنة السلطة، ولكن في الصورة هذه صورة إيجابية، ولكن في الصورة السلبية هذا الغرب هو الذي أباد مدينتين كاملتين في أغسطس سنة 1945 في الحرب العالمية الثانية بقنبلتين نوويتين، هيروشيما وناجازاكي. وهذه من حيوانية الغرب أن تمحو مدينتين كاملتين، وعلى مر التاريخ يحملون طفولة حضارية، في طفولة حضارية عند القوم يبيدون ويقتلون الآمنين المطمئنين. وهذه الصورة يجب أن تصل إلى أبنائنا واضحة. كيف؟ نحن لا ندعو إلى كراهية الآخر، ولكن ندعو إلى توضيح الصورة. لا ننبهر بكل الصورة، لا ننبهر بالعرج، ولا ننبهر سبحان الله بأن أبناءنا يذهبون لينفخون شفاههم أو يسحبون عيونهم أو يشدون مش عارف. طيب إذا قبل من المرأة هذا، إذا وجدنا بعض من شباب يذهبون لأطباء التجميل وعيادات التجميل، أو رجال يذهبون لعيادات التجميل لعمل ترميم لهذا الجسد العجيب، والله يعني سبحان الله يا حسرتنا على العباد، ماذا تقول؟ لكن يمكن تقبل من المرأة، لأن المرأة تريد أن تعيش طوال حياتها شبابا فتية يرغب فيها زوجها، حتى لو لم تكن من غير زوج تريد أن تحافظ على نظارتها وتكون فخورة أمام صديقاتها وقريباتها. ما شاء الله عليك، أنت عمرك ولا ما شاء الله 30 سنة وهي خلاص عبرت 70 وكاد الظهر أن يحدود، لكن هذه طبيعة المرأة تريد أن تحافظ على ما تملكه من نضارة جسد ومن نضارة شباب وحياة. لكن أن يصل الأمر أن بعضا من رجالنا وشبابنا يذهبون إلى عيادات التجميل للقيام بعملية ترميم تصغير وتكبير ونفخ، يعني أغرب من الخيال. قرأت في دورية من الدوريات أو مجلة من المجلات من سنتين في دولة عربية معروفة، ذهب 1200 شاب يعني على مر الأيام والشهور يعني، وقاموا بنفخ شفاههم. طب بالله عليك، هل هؤلاء الشباب تنتظر منهم أن يتقدموا؟ أنا مش عايز تنفخ شفاهك عشان ما تنفخنيش أنا، لا، أنا عايز تنفخ في الشيء المستحيل فيكون ممكنا، تنفخ كما صنع هؤلاء لأقوامهم واخترعوا يعني وخططوا ودبروا ونظموا وقاموا بعمل الأسباب، ويعني حولوا بلادهم إلى بلاد مقصد العالم وأصبحوا مصدرين. نحن لا نريد أن نكون مشتركين. ده حتى أدوات المكياج والزينة التي تستوردها نساؤنا وبناتنا نستورد يعني تأتي لنا هنا ويدفع فيها الملايين والمليارات ليست من صناعتنا. ولو دققنا النظر فيها وذهبنا إلى علماء الأدوية وعلماء التحليل الكيميائي لوجدنا أن كثيرا منها فيها أشياء محرمة، من شحوم الخنزير إلى أشياء سيئة، بدليل أن اكتشفوا أن شركة عالمية كبيرة كانت يعني في السوق وجد لها مساحيق للوجه للنساء مع اعزكم الله فيها مسحوق صراصير، هذه معروفة من سنتين يعني، وطارت بها الابل او كما يقولون طيرت في الافاق وفي عبر القنوات الاخبارية وغيرها، وكانت فضيحة عالمية لهذه الشركة. لكن لان الذي يعطيني هو صاحب اليد العليا، فللأسف يجب ان اقبل ان سبحان الله عاشت جدتي وجدتك 90 سنة و100 سنة وجهها فيه نضارة العشرينية، لأن نضارتها عبارة عن تقوى وإيمان، قلبها غير مليء بالحقد، فيعني يشع الرضا من قلبها إلى وجهها، وتعيش سبحان الله لا تشكو لا تعرف إلا الحمد، ولكن قلة الحمد عند أبنائنا وبناتنا تضيع المسألة. فأنا أولا أريد أن أقول يجب أن نأخذ من إخواننا في الإنسانية في الغرب، نحن لا نعاد نحن نتواصل، نحن لا نقوم بصراع بين الحضارات، نحن نتواصل ما بين الحضارات وبعضها، ولكن نأخذ ما يناسبنا نحن وما يتوافق معنا نحن. أما أن نتشبه بهم في صغير الأمر وكبيره فهم على غير سبحان الله يعني على غير قيمنا ومبادئنا سبحان الله، وإذا رأونا نحترم مبادئنا وقيمنا سوف يأتون إلينا محترمين قيمنا ومبادئنا، أمر طبيعي أمر طبيعي سبحان الله. فالغرب لا شك أنه في العصر الحديث صنع قيمة للإنسان، ويعني وصل به يعني أنه يعني قام يعني لدرجة أنه ألهن الإنسان، جعل الإنسان إله يصنع ويقرر ويشرع من عنده، وقطع صلته برب السماء والعياذ بالله. هذا ما صنعه الغرب، نحن لا نستطيع أن نقطع صلتنا أبدا أبدا. ليه؟ لأنه يا بؤس من ليس له رب، الإنسان اللي ملوش رب سبحان الله ضائع وتائه في الحياة، أين يذهب؟ أين يذهب إذا كان سبحان الله إذا كان في ورطة؟ سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت كيف نادى؟ سيدنا يوسف لما كان في الجب أو في السجن كيف نادى؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الغار كيف نادى؟ سيدنا موسى سبحان الله وأمه عندما التاعت عليه وهو في التابوت وتلقيه في اليم وهناك يأخذه عدو له وعدو لله، قال يأخذه عدو لي وعدو له، ماذا كانت تنادي أمه؟ إذن الإنسان لا يستغني لحظة عن خالقه. أما هذه الحضارة المشؤومة أو ما تسمى بمدنية أو ما تسمى بحضارة، لأن لا تسمى حضارة تسمى مدنية، الحضارة يعني قيم المخلوق مع الخالق. أي حضارة تنبت وتقطع الصلات التي بينها وبين خالقها لا تصير حضارة، بالعكس يصير سبحان الله يعني حيوانات يقود بعضها بعضا. أذكر أيام من سحب رومل من في العالمين في الحرب العالمية الثانية من الحدود ما بين مصر وليبيا، وجاء مونتجومري لما انسحب الألمان أمر طبيعي الجيش المنسحب يلغم الأرض خلفه عشان يعني يوقف الملاحقة الجيش الآخر له، فلما لغموا الأرض معروف في الاستراتيجيات العسكرية أن الجيوش لما تدخل الأرض كان فيها من يطاردون أو جيش مقاتل يدخلوا أعزكم الله دواب تنفجر القنابل والألغام المزروعة في هذه الأرض ثم يدخل الجيش آمنا. ما الذي صنعه مونتجومري الذي كان يدعي أنه يعني سلالة المملكة البريطانية المتحدة أو التي لم تكن تغيب عنها الشمس في أيامها؟ أدخل فصيل من جنود هنود لأن بريطانيا كانت مستعمرة الهند، جابوا فصيل ضخم جدا من مئات وأدخلوهم على الحقل الملغم والمزروع بالألغام وانفجرت الألغام كلها في الفصيل الهندي، وأرسل القائد مونتجومري إلى حكومة الملكة يقول لقد أبيد الفيلق الهندي عن آخره ولم يصب من جنودنا إلا 4. هل هذه الحضارة؟ هل هذه الحضارة؟ هل لما تجد في متحف اللوفر سبحان الله العسكري البريطاني عشان يريد ان يمتلك لوحة لوحة أن يمتطي حصانه، ينحني أمامه الجندي، يركع أمامه الجندي الهندي المنبوذ المستضعف لأنه كان مستعمر من قبل الإنجليز، ويضع رجله على ظهره ثم يقفز فوق فرسه. يعني بالله عليه، هل هذه الحضارة؟ يجب أن تصل الصورة هكذا، الصورة يجب أن تصل هكذا. نحن كمسلمين نفخر لأننا نحن الذين كرمنا الإنسان، وكرمنا كرم عندنا الحيوان. وامرأة دخلت النار في هرة كما وصف إنسان عظيم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لكن عشان قراءة اللوحة وكيف يعني نقارن بيننا وبين الآخر وكيف نعظم أنفسنا بفضل الله ونستمر ونتحضر ونتقدم، هذا يعني مدار حديثنا. ولكن إن شاء الله بعد الفاصل كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن موضوع القيادة والانقياد. القيادة عندما تكون صالحة تستنبت وتستنبط من شعبها كل صفات الإيجابية، والعدل عندما يسود في بلد ما يرتقي هذا الشعب وترتقي هذه الأمة. في بعض من الحكام في دولنا العربية والإسلامية للأسف التي هي العدل أساس الملك، حولوا أوطانهم إلى سجون كبيرة ليست واسعة، ولكن ضيقوا على الناس منافذهم. هل هؤلاء لو أننا ربيناهم صغارا على قيمة العدل وقيمة الرحمة وقيمة الإنسانية وقيم السماء وقيم الرسالة الخالدة، هل يعني كانوا يسلكوا هذه المسالك؟ في التاريخ القديم ما زالت أوروبا تعظم من الإسكندر المقدوني، الإسكندر الأكبر. هذا الإسكندر قتل أعز صديق له، ولما راح على بلاد فارس أحرق عاصمتها، يعني لم يبقي منها شيئا، ورغم ذلك يسمى بطل الوقائد. نابليون هذا الذي يشار إليه بالبنان كقائد عسكري خطير وكذا، سبحان الله، الذي جاء إلى مصر ودخل بخيوله إلى الأزهر الشريف، سبحان الله العظيم، كان من ناحية الأخلاق منحط أخلاقيا وكان منحرف، ولكن يقال لأن الغرب يطنطن لقادته، ونحن لا نجد من يصف فقط قادتنا الكبار الذين جاءوا على مر الزمن. نحن من الواجب أن نذكر لأبنائنا عظمة تاريخنا حتى يكون لهم قدوة ويبدأوا بنفس الخط الذي كان سبحان الله يعني سلكوا. إن أبا بكر رضي الله عنه أبى وهو يودع بعثة أسامة وهو الخليفة، سبحان الله، هو الحاكم العام وهو رئيس الدولة، وكان مر على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أياما يودع أسامة. أسامة له من العمر 17 عاما يمتطي صهوة جواده، وأبو بكر الخليفة والحاكم العام يسير بجواره على قدميه، لكن أسامة والده زيد بن حارثة، يعني الذي ذكر الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل. وأسامة كما قالوا عنه الحب ابن الحب، يعني كان حبيبا وقريبا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن المرأة المخزومية لما جاء قومها يشفعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرقت استشفعوا بأسامة، ولأنه يعلمون مدى قرب أسامة إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يعني إنما أهلك الأمم التي كانت من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف مش صاحب الشرف، لا، الشريف يعني 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 من عدة القوم، من النخبة، من طبقة الإيليت أو الصفوة، سبحان الله. كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف من اللي هو من السوق والدهماء أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أسامة رضوان الله عليه عنده 17 عاما يركب صهوة جواده يقود بعثة تحت قيادته أبو بكر وعمر، سبحان الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي وانتخب المسلمون أبا بكر خليفة، فكان عمر ما يزال جندي وكان عنده 51 سنة تحت قيادة أسامة ابن 17 ربيعا. ماذا يقول أبو بكر؟ يا أسامة، أتأذن لي بعمر أستعين به على تسيير شؤون المسلمين؟ يستأذن الخليفة الحاكم العام رئيس الدولة من القائد الجيش الذي هو حفيد من احفاده او في سن حفيد من احفاده. ودي عظمة الاسلام لما 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 وضع الـ 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 يعني الشباب في مكانهم. سبحان الله لما الاسلام وضع الشباب في مكانهم، احنا لما نحينا الشباب صارت كارثة، صارت كارثة. سبحان الله، يجب ان نستعين بحنكة الشيوخ وعزمة الشباب، عزيمة الشباب مع خبرة الكبار تسير الدول. اما ان ننحي الشباب تماما ولا نأتي برجل يجلس هنا رئيس قسم او استاذ او عميد كلية او بتاع، الا ما يكون خلاص يعني لا اله الا انت عبارة عن 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 مستشفى متحركة، ما ينفعش، ما ينفعش. سبحان الله، يعني اذا شاب الشعر وحده وضب الظهر ووهن العظم، خلاص يعني ما فيش من الشباب الأمة. الله اكبر، والله شبابنا، امال احنا كنا بنعلمهم ليه وننفق عليهم المليارات ويخبروا الحياة واذهبوا شرقا وغربا ويعرفوا ما لا نعرف نحن. ده احنا يعني اللي اعمرنا يعني يدوب المحمول ده يعني نستقبل ونرسل بس، احنا عندنا معلومة تاني فيه؟ ده الولد يطلع منه 700 قضية. سبحان الله، لا اله الا الله. فانا اريد ان اقول ان يعني قضية اسامة بن زيد هذه تكون معلم من معالم الحضارات. يا اسامة، هل تأذن لي بعمر استعين به على قضاء حوائج المسلمين؟ فينتبه اسامة ان الخليفة ابن 61 سنة في امة تحترم السن، وهو عنده 17 عاما. الخليفة على الارض يمشي وهو يركب، يقول يا خليفة رسول الله اما ان تركب واما ان انزل. يقول والله لا تنزل ولا اركب، وما لي لا اغبر قدمي ساعة في سبيل الله. هذا هو التحضر، هذه الحضارة. لكن الغرب يعظم الذين يعني شوهوا حتى معالم الانسانية، بس برزوا في موقف ما. سبحان، برزوا في موقف ما. الكل يحفظ المثل الصيني، يقول شوف ماذا يقول الصينيون. منبهرين احنا برضو دايما منبهرين بالتأخير. التقدم شيء يبهر، ولكن يجب ان نستحث. سبحان الله، بدلا من ان هكذا يقول مثل الصين، بدلا من ان تعطيني سمكة علمني اصطاد. طيب، قال الصيون هذا كلام جميل. طب الا يتوافق هذا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل ليسأله قال اما في بيتك من شيء؟ قال لا يا رسول الله، قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحفه بعض، سجادة قديمة وكوز مية نشرب فيه الماء، ائتني بهما. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عظماء الصحابة وأغنياء ومليارديرات الصحابة من أمثال أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم، أن يا فلان أعطيه 100 دينار، أعطيه 10 دنانير، يا عمر أعطيه كذا. لكن لا، أما في بيتك شيء؟ قال ما عنديش إلا الكوز المية هذا وهذا الحلس، ائتني بهما. ورفعهما النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. من يشتري هذين؟ قال رجل انا اشتريهما بدرهم يا رسول الله، لا يسوي شيء. قال من يزيد؟ عشان يعطينا معلم فقهي في المزاد الحلال المكشوف، مش المرسى سابقا قبل دخول المزاد. لا، الاسلام واضح. لما دخل الى السوق وضع يديه في صبرة الطعام، الرجل البائع حاططها وجد به بللا، قال يا صاحب الطعام الا جعلته من فوق؟ من غشنا فليس منا. الغش مش طبيعه ابدا، المسلم مش غشاش لا في الكلمه ولا في الفعل. سبحان الله. ف من يزيد؟ قال انا اشتريه بدرهمين يا رسول الله. اخذ الدرهمين اعطاهما للرجل، قال اشتري بهذا الدرهم طعاما لاهلك، واشتري بهذا الدرهم الاخر راسا لفاس، راس فاس كده. جاء الرجل وضع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة خشب يد للفأس في رأس الفأس الحديد هذه، وقال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. عاد الرجل وفي يده المال الكثير، قال له هذا خير لك أن تسأل الناس من أن تسأل الناس، أعطوك أم منعوك؟ إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، واحد فقير لا يجد، أو لذي غرم مفضع، انسان عليه غرامة دين او قتل او قتل خطأ يعني او غيره، او لذي غرم مفضع غرامة يعني، او لذي دم موجع اللي هو الايه الدية او القتل. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بدل من ان يعطي الرجل ويعطي الفقير اوجد له صناعة، اوجد له حرفة. فاحنا لما نوجد الحرفة خلاص هذا خير كبير. حتى هذه تكون في لجان الجمعيات الخيرية، بدلا من ان نعمل مرتبات للاسر الفقيرة والارملة وام اليتامى والمقعد وغيره، ان نستطيع ان نوجد له سببا، يعني شيء يعني منتج يعمل به. فهذه المرأة ممكن يقول لها ماكينة تخرج خيوط معينة او شيء، او تربي شيئا من دودة القز التي تنتج الحرير، او يعني الافكار كثيرة. وما شاء الله الامة مليئة بالعقول النابهة، بدلا من ان يتواكل هذا ويمكث في بيته يقول خلاص مدام انا الهيئة دي والجمعية دي تنفق عليه. الا اصحاب المرض واصحاب الاعذار كبار السن الذين لا يستطيع ان يعملوا يعني في رقابنا، في رقبة الابن والبنت والاقارب. يعني هو سبحان الله لما الانسان يكون ثري كل العائلة تقترب منه، اول ما يصبح مديون سبحان الله والبنوك تريد ان تحجز عليه او يشار اليه انه اصبح كذا وكذا، الناس يعني ايه ينفضوا عنه، كما قال علي رضي الله عنه: رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة، فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا، فعنه الناس قد مالوا. هذه كارثة كبيرة أن نتعامل مع بعض، عندك تساوي ليس عندك لا تساوي، كارثة. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سبحان الله. فإذا يعني من الواجب الأمة تستنهض. كيف تستنهض؟ لا أنبهر بالآخر، وإنما أخذ من الآخر كيف نهض، كيف نهض، كيف وصل الى هذا، يعني هذا مكتشف الدواء في قضية مرض الزهري اعزكم الله، مرض خطير، كتب عليه 665. ازاي يعني؟ اشمعنى كتب 665؟ لان دي المحاولة رقم 665 في المعمل التي نجحت، فسمى الدواء بهذا. اذا يعني فضل لم يعرف اليأس طريقا الى قلبه، بل بالعكس هو انسان فضل يحاول مره واثنين وثلاث وستمية وستمية وستين واثنين وستين وثلاثة وستين واربعة وستمية خمسة وستين محاولة، نجحت هذه المحاولة فسمى الدواء بهذا الاسم. احنا عايزين هذا الاصرار، عايزين هذا الاصرار. خالد الله يرضى عليه في معركته لما وجد ان الاعداء حبسوا واغلقوا القنطرة في النهر، فوجد ان السفن ترسو الى القاع، قال لابد ان لديها منبع. وخالد هذا مشى في الصحراء، لا يعرف علم الهيدروليكا ولا علم المياه ولا ولم يسكن على شواطئ الانهار والبحار حتى، ولم يركب سفنا من قبل، فادرك القضيه وارسل بعضا من جنوده وفتح القناطر وجاء الماء منسابا وارتفعت السفن وانتصر بفضل. اذا لابد من العقل المفكر، سبحان الله. العربي بطبيعته يحب النجاح، المسلم بطبيعته يحب التفوق، لكن لابد الا ييأس، ولا بد ان الا يحبط. صحيح في بعض الدول فيها ظلم، لا ننكر هذا، ولكن طيب اذا امن الانسان على نفسه الا يحاسبه رب العباد على نعمه الامن تلك؟ العربي من عجبه ومن طبيعته نشا في صحراء، الصحراء دي قاحده، لا ماء ولا ضفاف انهار ولا حديقه غناء. كان الشيء اللين الوحيد والجميل الوحيد في حياه العربي كانت المراه، امه، زوجته، ابنته، اخته، عمته، ده الشيء اللي سبحان. وحتى بعضهم عملها بجفاف الصحراء، بعضهم نسأل الله السلام، ولكن بعضهم قدرها، وبعض العظماء العرب سموا باسماء امهاتهم، عمرو بن هند وعمرو بن ام كلثوم، سبحان الله. يعني ورغم ذلك نقول ان المجتمع العربي يعني ليس عنده اوهام الامتياز، لا بالعكس، يكون يجب ان يكون عندنا الامتياز. كيف؟ او ان نحن موصولين بالسماء، وان نقوي صلتنا بالسماء، ونعمل ما يرضي رب، نعمل ما يرضي رب العباد عز وجل. اذا عملنا ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى خلاص، لان فيه ناس تجيد. وانا استطيع ان اقرر ان اغلب العالم العربي والاسلامي يجيد الموت في سبيل الله، لكن لا يجيد الحياة في سبيل الله. يعني بس نجيد الكلام عن الموت في سبيل الله ده شيء طيب، لكن لم نجد الى الان يعني فن الحياة. الحياة وجدت لنعيشها لا لنفهمها. الناس تعب نفسها ليه ده مرض وليه ده يا عمي خلي انت بالك اعمل ما ما ما, ما يوصلك الى رب العالمين، ما يوصلك الى خطوه من التقدم. سبحان الله، انت مالك انت بالله. ما هو الاستبداد السياسي قد يعمل ايه يعني ده يعني تخلف متراكم خلف بعضه البعض. لكن لما انت سبحان الله تقول انا اريد ان اصنع شيئا، انا عايز اصنع شيء، فلا داعي لألهنة المشاعر. الفراعنة اجرموا لانهم ألهنوا حكامهم سبحان الله. فلما يقول الحكاية مش ماشية عملوا نصف اله، يعني نصف بشر ونصف اله. الله، طب يعني اذا كان الحاكم سموه اله فلماذا يسمو للاسفل؟ يعني سبحان الله. فنحن نريد ان نقول ان 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 العربي عنده استعداد لان يتقدم، ولكن يجب ان تكون هناك اهداف استراتيجيه كبرى من المسؤولين عن شعوبنا العربيه والاسلاميه، ونحن مسؤولون كافراد من تامين بلادنا وتامين اوطاننا وتنشئه ابنائنا في بيوت امنه وفي اوطان امنه، حتى تامن حضارتنا من البعد عن ما صنعه الغرب من بعدهم عن تعاليم السماء. انا اريد ان اكمل معكم هذا الموضوع، ارجو ان يكون شيقا اواصلا لديكم كما اريد ان اوضحه، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله كونوا معي نتواصل سويا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ونحن نريد ان نقول ان يعني الحضارة الحقيقية يجب ان تكون مرتبطة بمسألة الحلال والحرام، بمسألة الكفر والايمان. واي حضاره منبته عن هذه التعاليم لا قيمه للانسان في هذا الكون، فلا قيمه للانسان بدون دين. فالغرب لا شك ان يتقدم ماديا، ولكن لا ننبهر به لانه تاخر قيميا وتاخر سلوكيا منذ سنوات بسيطه، من 5 سنوات تقريبا كان موجه الحر التي اجتاحت اوروبا وجدوا 15,000 متوفى في فرنسا وحدها من كبار السن داخل بيوتهم، لان لم يسأل عنهم احد ولم يعرفوا انهم قد ماتوا الا من رائحة وروائح الجثث التي نفق انها ماتت. سبحان الله العظيم، ليه؟ لان اواصر مجتمع منقطعة. احنا الحمد لله تواصل بين الاولاد والبنات قد تكون خفت قليلا، ولكن مع الصحوة وصحوة ابنائنا وبناتنا والتزام الاولاد والبنات بفضل الله بتعاليم السماء اصبح الانسان سبحان الله العظيم لا ينكر ان علاقة يعني ان الدين مكون حقيقي للحضارة. وبما ان الدين مكون حقيقي للحضارة لازم نتواصل مع المشاهدين والمشاهدات. اول اتصال، ايوه الاخ محمد من الفجيرة. السلام عليكم
ورحمه الله.
مرحبا حبيبي،
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا ابني ويكرمك.
الله يبارك فيك. انا الاسبوع اللي فات والله كنت حضرتك اتكلمت عن حاجه مهمه جدا اللي هي الشهامه.
ايوه،
والحمد لله ان حضرتك كل حلقه بتتكلم في حاجه اهم من اللي بعدها واللي قبلها.
الله يرضى عليك يا ابني.
والله حضرتك بتقول ان يعني الدين هو المكون الحقيقي فعلا.
نعم.
يعني احنا لو يكون عندنا ان كل واحد يعتبر نفسه مسؤول.
نعم.
بتقال ان شكل الحياه هيختلف تماما عن
الله يرضى عنك يا محمد. والله نعم ما قلت، صح. كل يعني واحد يستشعر مسؤوليته.
نعم. قبل ما تكون مسؤوليه مجتمعيه.
نعم، الله يرضى عليك يا رب، ما شاء الله عليك.
يعني انا بشوف ناس من كتر عنادها مع نفسها للاسف، يعني ممكن يكون حد معين، حد اقنعه بشيء هو متمسك بيه، لكن للاسف هو لو يعني لو فكر في مصلحة الناس وفكر في مصلحة نفسه قبل الناس.
نعم.
أكيد يعني هيلاقي الخير.
ربنا يبني يبارك فيك، والله نعم المداخلة. شكرا يا محمد.
الله يبارك فيك.
الله خير مع هذا الكلام الطيب. بارك الله فيك. أي. رتيبة من دبي. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام. مرحبا.
شكرا كثير على الحصة، على هذه الحصة.
نعم.
ويا أستاذ لو كنت الحصة شوي أطولها يعني المدة.
أنت رتيبة جزائرية.
جزائرية. نعم.
لأنهم يقولون على الحلقة حصة، ما شاء الله. نعم.
ونشكرك جزيل الشكر على الحصة الماضية.
نعم.
بخصوص النساء العاملات.
الحمد لله.
إنه لو المرأة يعني لو أن المرأة تنظر إلى الغرب.
نعم.
على أنها حرية يعني خروجها للعمل.
نعم.
ونسيانها دورها كأم.
نعم.
وكتربي الأولاد.
أيوة.
لأن الآن في الغرب الأمهات يعني الغربيات رجعوا للبيت.
نعم.
لتربية الأولاد.
نعم.
يعني
نعم.
من فضلك يعني لو يعني الحصة الحلقة.
لا الحصة يعني خلاص احنا موافقين على الحصة، ما فيش مشكلة.
الحلقة.
نعم.
يعني كل مرة يعني الشابات خاصة الشباب.
نعم.
يعني
نعم.
تعطيهم نصيحة يعني على خاصة المرأة. كيف عامة خروجها يعني وكأنها حرة يعني، وخاصة في ميدان أنها غير يعني ما هيش يعني غير معتنية ببيتها.
نعم بارك الله فيك.
والآن يعني صارت الأزمة الاقتصادية.
نعم.
خاصة أن الرجل مش ليس له عمل والمرأة لها عمل.
نعم.
يعني العكس أخذت وظيفته.
نعم نعم أخذ مكان. نعم بارك الله فيك رتيب. والله يا ريت هذا الكلام يصل إلى كل النساء الخارقات، قصدي النساء العاملات التي إيه؟ يعني يتعبن في العالم. بارك الله فيك رتيب. شكرا الله.
شكرا
لك. شكرا. ايوه سعاد من المغرب، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام مرحبا.
نحبك كثيرا يا سيدي.
الله يبارك فيك يا بنتي ويكرمك يا رب.
لك مكانه عندنا كبيره هنا في المغرب.
بارك الله فيه. ونهنئ الشعب المغربي بالانتخابات الحره التي تمت، وكل الشعوب العربيه بفضل الله يؤمنها رب العباد. مرحبا.
ادعوا لنا يا شيخ.
يثبتكم ويبعد عنكم الشر ويؤمن المغرب وكل بلاد العرب والمسلمين من كل سوء ان شاء الله.
نعم. بخصوص موضوع الحلقه.
نعم.
الا ترى يا شيخ ان المشكله الكبيره عندنا هي عزه نفس المؤمن؟
اي ما الله اكبر. نعم.
نحن لا نرى لنا عزه في العالم اليوم.
نعم.
ونتدلل لاي سبب.
نعم. هذا من ضعف اليقين يا سعاد يا بنتي. هذا من ضعف يقين.
ليس ضعف يقين، ولكننا نرى الآخر دائما في المرتبة العليا ونحن أدنى.
نحن الذين صنعنا هذا بأنفسنا.
هل يمكنك أن تدلنا على طريقة لكي نعيد هذه العزة إلى شبابنا وبناتنا؟
وهذا مدار حديثنا في الحلقة. حاضر. بارك الله فيك سعاد.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم يا بنتي. شكر الله لك. بارك الله.
السلام. أيوة. عليكم.
وعليكم السلام. طيب نجيب قبل ان تكثر الاسئلة. ولدنا محمد من الفجيرة كان بيتكلم عن نقطة مهمة وجميلة وجديرة بالتوضيح، ان كل انسان لو صار عنده المسؤولية، انا مسؤولية شخصية، ولا ينتظر التغيير من الاخر. والله يعني فعلا يعني قبل ان اسأل ماذا لي اسأل ماذا علي. يعني انا من الواجب اب، ما الذي يجب ان اقدمه كاب؟ انا اليوم سبحان مسؤول في المكان الفلان، ماذا يجب ان اقدمه؟ لكن مش انتظر انا ماذا لي من هذه المؤسسة، ماذا لي من هذا المكان، ماذا اسأل ما هو الامر الذي علي قبل ان اسأل الامر الذي لي. قالها عمر في ايجاز عجيب وجميل رضي الله عنه لما ولي القضاء ايام ابي بكر. عاد بعد عام وقد وجد ان خلال العام كله لم يأتيه خصم واحد يشكو. المدينة اليوتوبيا، المدينة الفاضلة التي تخيلها أفلاطون، لكن حقيقة الأمر لم تكن في التاريخ إلا في خيال أفلاطون، ولكن كانت في واقع المسلمين في صدر الإسلام. قال أقلني يا خليفة رسول الله، أنا أقدم استقالة. لما يا عمر؟ قال ما أتاني خصم واحد. ما فيش واحد عمل مشكلة مع أخوه. والمدينة في هذا الوقت فيها مسلمين ونصارى ويهود وصابئة، وسبحان الله العظيم يعني 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 كل هؤلاء لا اله الا الله. فقال وليتني الامر بين اناس كل واحد عرف منهم الحق الذي له فلم ياخذ اكثر منه، والحق والواجب الذي عليه فاداه كما هو. دعاء. ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ عمر؟
مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا.
مرحبا بك. في بداية حلقتي بشكر حضرتك على كلامك على
الله يرضى عليك يا رب،
يفيدنا دايما.
يكرمك يا بنتي.
وفي البداية بطلب منك تدعي لمصر والاوضاع اللي فيها تستقر بامر الله
يا رب العالمين. ربنا يهدئ حال مصر، انها ام العرب وام الاسلام وام الدنيا ان شاء الله. وربنا يهدي كل بلاد العرب والمسلمين للخير ويطرد عن كل العالم الاسلام الشياطين الانس والجن ان شاء الله
يا رب. ان شاء الله. بمناسبة البيوت الامنة برضه سؤال عند حضرتك.
نعم تفضل.
انا زوجي شغال في دبي.
نعم.
ظروف يعني ممكن تكون خارج عن ارادته شويه او بارادته شويتين. نعم. ثلاثه يعني.
أيوة.
مش عايز ياخدنا معاه، في تاثير شويه من حد من اصدقائه. وانا يعني عندي ولد وبنت وعايزي هنا في مصر لوحدي.
ايوه.
تعب لي نفسيتي وحضرتك عارف.
نعم يعني يا بنتي. نعم.
فيلم.
نعم.
مش كبير يعني
ويغيب عنكم شهور. نعم نعم.
ويغيب شهوره كتير يعني.
نعم.
نفسية الأولاد برضو تعبانة.
طب هل الإمكانيات السؤال بس هل الإمكانيات المادية له في راتب الوظيفة يستطيع أن يصطحبكم معه وتعيشون
والله
معه؟
والله هو لو جي على نفسه شوية ممكن يعني، لكن هو مش عايز يجي على نفسه.
لو قام بشيء من الطيب يدعى. حاضر، أنا أوضح إن شاء الله. حاضر
يعني ياريت ولو أنا رفض الوضع ده يعني
رأي
حضرتك في
طيب يعني. لا يا سطر يا رب. حاضر
أرجو إفادة. الله يخليك.
حاضر بارك الله فيك يا بنتي. طيب هبة من رأس الخيمة، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك يا رب ويرضى عنك.
الله يديك الصحه والعافيه وجزاك الله عننا الف شكر.
الله يرضى عليك ويبارك فيك.
عايزين نشكر حضرتك ازاي؟
شكر الدعاء فقط والله.
حضرتك كبيره قوي قوي لينا.
ربنا يرضى عليك.
في كبير قوي لحضرتك يعني.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. انا كنت عايزه من حضرتك توجيه خاص للاخوات اللي ما بيعرفوش صله الرحم.
قاطع الرحم يا سلطان.
نعم. اللي بيجيبوا سيره بعض لبعض الناس الغربه عننا.
نعم.
انا للاسف بتعرض لحاجات زي كده وبقالي سنين، واضطريت ان اقطع علاقتي باختي اللي هي ماليش غيرها. بحبها جدا 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 جدا.
نعم.
ماليش
نعم.
غيرها اصلا.
نعم.
لكن اضطريت ان انزع قلبي كده واقول ما ينفعش، لان خلاص حسيت ان الاهانه بتجيني من اقرب الناس، فاضطريت بقى عندي زي شيزوفرينيا. طب اتعامل ولا ما اتعاملش؟ طب ما حرام عليا لو سبت اختي، ولو قربت لازم اتهان ولازم اسمع كلام يخص من بره.
طيب
عن طريق اختي. فبقيت يعني حاجات اهانات انا بتعرض ليها مش لطيفه خالص.
وصلت يا هبه، وانت لك من اسمك نصيب ان تهبي يعني حلما وتهبي صبرا وتهبي عطاء رغم القطيع، لكن هجاوبك ان شاء الله باذن الله. طيب جهاد من ابو ظبي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ابن الشيخ عمر.
يبارك فيكم يا ولدي، أهلا وسهلا.
أنا سعيد جدا بالسماع إلى صوتك الكريم.
الله يرضى عنك يا ولدي ويكرمك يا رب.
وموضوع الحلقة يعني شيق جدا.
الله يبارك لك يا رب.
وأنا صراحة يعني أتذكر موقف الرسول
صلى الله عليه وسلم
على الحق عندما بدأ ودعوة إلى الإسلام إن شاء الله.
نعم بارك الله فيك حبيبي.
فأنا أعتقد أنه في هذا الزمان ما أحوجنا إلى حلقة تتحدث عن الثبات عن الحق.
حاضر نعمل حلقة بهذا الشكل. حاضر.
والأمر عن المعروف والنهي عن المنكر.
حاضر حاضر حاضر.
ومتى نأمر عن المعروف وننهى عن المنكر.
نعم بارك الله في الجهاد الخير لك من اسمك نصيب ما شاء الله. طيب شكر الله لك. طيب يا سيدي، بنتنا رتيبة من دبي كانت تتحدث عن نسيان كثير من النساء لدورهن كأم وربة بيت ومربية للجيل القادم، وقالت ان المرأة حتى اخذت مكان الرجل. العجيب ان يخرج هذا الكلام من امرأة. الحمد لله احنا ما فيش عنصرية ولا اي، ما فيش رجل اتصل واشتكى هذه الشكوى وقال اولادنا لا يعينون والبنات هن التي اخذن المكان او النساء. والله هذه رسالة يعني في مؤتمر كبير في فرنسا العام الماضي كنت موجود فيه، كان يتحدث عن ضرورة عودة المرأة الفرنسية إلى البيت حتى ينضبط المجتمع الفرنسي مرة أخرى. احنا لو قلنا هذا الكلام قامت المرأة العاملة والموظفة ويعني كانت لنا تهما معينة. بنتنا سعاد من المغرب تتحدث عن يعني عزة نفس المؤمن حقيقة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيجب فعلا أن إذا شعرنا من نحن احترمنا الآخر، وإذا استمسكنا بقيمنا وتمسكنا بقيمنا إن شاء الله النصر حليف لنا. بنتنا دعاء تكلم عن أن زوجها هنا في الإمارات في دبي وهي تعيش مع أولادها في مصر، وهذا أمر يسيئها. والله من الواجب الزوج يستأذن الزوجة في مسألة أن يعمل بعيدا عنها. حقيقة تتضرر الزوجة كثيرا من بعد زوجها عنها، وإذا كانت الزوجة عطوفة محبة في زوجات يعني صحيح ممكن في زوج يحب أن يهرب من الأسر أو من القهر، ولكن غالبية بيوتنا الحمد لله نساؤنا وزوجاتنا بارك الله فيهن جميعا من العطف والحنان انهم بيحتووا البيوت، ووجود هذه الزوجة الصالحة بجوار زوجها خير. فانا ارجو ان كان زوجها يسمعني الان اقول له يا ولدي يعني مش تعال على نفسك شوية، ولكن لابد من حسن الرعاية وان تراعي ان تضم اسرتك اليك. انا لا احب الاسرة المفككة حتى وان كانت هناك ظروف قاهرة. بنتنا هبة من راس الخيمة تتحدث عن مسألة الإخوة والأخوات اللي هم للأسف الشديد بيغتاب بعضهم بعضا، ولدرجة أنها قامت بقطيعة ومقاطعة أختها. لا أنا لا أحب هذا الأمر، ولكن الأول نهجره مهجرا جميلة ولا نقطع ما بيننا وبين اختنا. انت ملكيش الا اخت واحده, تعالي على نفسك شويه وقري الشيطان لان الشيطان يفرح بهذا, واذا اغتابتك فافرحي لان هذا في ميزان حسناتك. واحده انا اليوم هي لو يعني تجيب لك هديه 100,000 او تجيب لك ساعه ذهبيه او يعني شيء من المجوهرات برقم كبير هتفرحي. طيب هي بتعطيك حسنات وهي اغلى, فيعني افرحي بهذا وتواصلي معها ان شاء الله. وطبعا ليس معنى هذا انني ابيح للاخرى ان تغتاب اختها او ان تكشف اسرارها, وهذا الكلام ليس للاخت واختها فقط, لا, ده لكل المسلم, لكل من يقول لا اله الا الله. ابننا جهاد من ابو ظبي يتكلم عن قضية نعمل حلقة عن الثبات على الحق, عايز حلقة عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف ان شاء الله رب العالمين, وان كنا قد طرقنا هذه الابواب من قبل لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله اذا كنا من اهل الدنيا نتكلم في هذا الموضوع بحول الله وقواته. احبتي في الله, طوفت بكم في مقارنة سريعة ما بين الغرب المنبهر به وما بين تكاسل وتقصير المسلمين في اظهار عظمة الاسلام وعظمة هذا الدين العظيم. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا امنة وان يجعل اوطاننا امنة وان يوفقنا واياكم لكل خير وان يطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين وان يرزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سعدت بكم والقاكم في الحلقه القادمه باذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.